كيف؟ هذا اعتراض غير وارد. أنت لو تأكل التمر تضرر بك إن حرم عليك. ها؟ لا تقبل نفسه وما شربه إلا النفس تقبل. نعم نقول له ذلك. له ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماءه الحل ميتته. نعم.
ومن الفروق الصحيحة صحة الحج والعمرة من الصبي الذي لم يميز دون بقية العبادات، فلا بد فيها من التمييز.
يستثنى من هذا الزكاة، فالزكاة تجب على المميز وغير المميز والعاقل والمجنون، وإذا دفعت في حال جنونه أو حال تمييزه قبل أن أو في مجنون التمييز أجزأت. لكن الشيخ رحمه الله لما لم تكن عبادة بدنية لم يشر إليها لأنها عبادة مالية. نعم.
فصل. ومن الفروق الصحيحة أن عورة الصلاة ثلاثة أقسام: أحدها الغليظة، وهي عورة المرأة الحرة البالغة كلها عورة إلا وجهها، والثاني الخفيفة، وهي عورة ابن سبع سنين إلى أن يتم له عشر، فهي القبل والدبر، والثالث من عدا هؤلاء من السرة إلى الركبة، وهذا في الصلاة.
من عدا بالأجر.
وأما العورة في باب النظر فالحرة البالغة.
طيب إذا كان هذا عورة فما الواجب؟ الواجب أن يستر بثوب صفيق يمنع بيان البشر، فالخفيف الذي لا يمنع بيان البشرة لا يجزي. ويشترط أيضا على المذهب أن يكون مباح، فلا يجزي الستر غير المباح، ويشترط على القولين أن يكون طاهر. إذن بثوب صفيق، بثوب صفيق طاهر، وهل يشترط إباحته أو لا؟ عرفتم الخلاف. نعم.
وأما العورة في باب النظر فالحرة البالغة الأجنبية لا يجوز النظر، لا يجوز النظر،
لا يجوز للرجل، لا يجوز للرجل النظر إليها.
فالحرة البالغة الأجنبية لا يجوز للرجل النظر إليها إلى جميع بدنها من غير حاجة أو ضرورة، والطفلة التي دون سبع لا حكم لعورتها.
أفاد المؤلف بقوله من غير حاجة أنه لو احتاج إلى ذلك جاز، كما لو احتاجت امرأة إلى فحص وليس هناك إلا طبيب إلا رجل فإنه لا بأس أن ينظر إلى عورتها، لأن هذه حاجة. وأصل منع النظر إلى العورة من باب سد الذرائع، والمحرم إذا كان لسد الذرائع فالقاعدة فيه أنه يجوز للحاجة وإن لم يكن ضرورة. وهذه من القواعد المهمة، أن ما حرم سدا للذريعة فإنها تبيح الحاجة. ولهذا جاز للرجل الخاطب أن ينظر إلى مخطوبته مع أنه ليس هناك ضرورة، لكن هناك حاجة ومصلحة. نعم.
والطفلة التي دون سبع لا حكم لعورة لا حكم لعورتها، ومن دون البلوغ من الأجنبيات وذوات المحارم يجوز نظر ما جرت العالة بكشفه، وعند الضرورة لعلاج أو استنقاذ من مهلكة. مهلكة؟ مهلكة؟
مهلكة.
أو استنقاذ من مهلكة يجوز نظر، يجوز نظر ولمس ما تدعو إليه الضرورة، وكذلك نظر الشاهد والمعاملة إذا احتاج إلى ذلك، وكل ذلك مقيد.
قال الله رحمه الله: ومن دون البلوغ من الأجنبيات أدوات المحارم يجوز نظر معرفة العادة بكشفه. هذا يحتاج إلى تقييد، لأنه إذا كان المرأة لا تبقى 10 سنة أو 14 سنة وجرت عادة حيها أن يكشف، أن تكشف البنت الرأس والرقبة والذراع والساق، هذا فتنة لا شك. ولهذا يجب أن يقيد كلام الشيخ رحمه الله بما إذا لم يكن فتنة. ثم رد المسائل هذه إلى العادة فيه شيء من الخوف أن يتوسع الناس في ذلك، ويقول هؤلاء القوم: نحن عادتنا أن لا نستر الأشياء التي تثير الفتنة. فالمرجع كله إلى شيء واحد، وهو إيش؟ الفتنة. متى كان في كشف شيء من البدن فتنة فالواجب ستره. نعم.
وكذلك نظر الشاهد والمعاملة إذا احتاج إلى ذلك، وكل ذلك مقيد إذا كان
نظر الشاهد والمعامل. كيف نظر الشاهد؟ يعني لو قيل اشهد على هذه المرأة وقال: لا اشهد الا اذا رأيت وجهها، يجوز ان يرى وجهها؟ نعم يجوز، حتى اذا احتاج الى اداء الشهادة قال: هاتوا انظر اليها، هل هي المرأة التي شهدت عليها او لا. المعامل ايضا، انسان جاءت المرأة تشتري منه حاجة وليس معها فلوس، قالت: انا فلانة، والله ما أعرف، افتشي وجه عشان أعرفك. يقول الفقهاء إن هذا جائز، إن يجوز أن تكشف وجهها لمن تعامله ليعرفها بوجهها. لكن الشيخ رحمه الله قيد، يقول: مقيد إذا كان لغير الشهوة. أما إذا كان للشهوة أو خيف ثوران الشهوة فإنه لا يجوز. نعم.
ومن الفروق الصحيحة أن اللباس 3 أقسام: قسم حلال على الذكور والإناث، وهو الأصل في جميع أنواع الأكسية التي لم يرد منع من الشارع منها، وقسم حرام على الذكور والإناث مثل المغصوب والتشبه بالكفار وتشبه كل واحد من الرجال والنساء بالآخر، وقسم حرام على الذكور.
وفي أيضا يضاف إلى هذا ما فيه صور، اللباس اللي فيه الصور حرام على الرجال والنساء.
وقسم حرام على الذكور دون النساء مثل لباس الذهب والفضة والحرير. ومن الفروق الصحيحة أن الحركة في الصلاة على 4 أنواع: مبطلة وهي الحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة إذا كانت من غير جنس الصلاة، وحركة مكروهة وهي الحركة اليسيرة لغير حاجة.
طيب، يقول الحركة مبطلة وتكون حرام ولا غير حرام؟
حرام.
تكون حراما فيما يجب إتمامه من الصلاة كالفريضة، أما النافلة فإذا أبطلها فليس عليه إثم. ولكن قد يقال إنه إذا جعل يتحرك حركة كثيرة متوالية لغير ضرورة في النافلة إنه حرام، لأن هذا كالمستهزئ بآيات الله. فنحن نقول: اقطع النافلة لا بأس، لكن تصليها وتستمر في صلاتها وأنت تتحرك هذه الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة هذا لا يجوز، لأنه يعني نوع من اتخاذ آيات الله هزوا. نعم.
وحركة مكروهة وهي الحركة اليسيرة لغير حاجة، وحركة مباحة وهي اليسيرة لحاجة والكثيرة للضرورة، وحركة مأمور بها كالتقدم والتأخر للصفو في صلاة الخوف، وكالحركة لتعديل الصف أو لتنبيه مصلي إلى جانبه.
نعم
إلى جانبه
إلى جانبه
أو لتنبيه المصلي إلى جانبه لما يلزمه أو يشرع له.
يعني يكون واحد صلي إلى جانبه أخل بالشيء تنبهه، مثلا أطال السجود بعد أن قام الإمام تهمزه، هذه حركة لكن فيها مصلحة، بقي عليه شيء واحد لكن الظاهر أنه أدمجه، وهي الحركة الواجبة والحركة المستحبة. الواجبة كل ما يتوقف عليه صحة الصلاة، كل ما تتوقف عليه صحة الصلاة فهي واجبة، كاستقبال القبلة إذا تبين خطأ استقباله، وكإزالة النجس من ثوب أو غترة أو نحوها إذا أمكن إزالته بدون كشف العورة. فالحركة إذن إيش هي؟ خمسة أقسام: حرام، وواجبة، مكروهة، سنة، مباح. فما تتوقف عليه صحة الصلاة واجبة، وما يتوقف عليه كمالها مستحبة سنة، وما كانت يسيرة لحاجة فمباح، وما كانت كثيرة متوالية لغير ضرورة فمحرمة. مش بقي المكروهة هي اليسيرة لغير حاجة. نعم
السلام عليك. أقول العبارة لتنبيه المصلي لعنها من إلى جانبه.
نعم
أو لتنبيه المصلي
إلى جانبه.
من إلى جانبه؟
ها؟
ما يعني ما يزال من
صلى إلى جانبه، يقال صلى إلى جانبه.
نعم لتنبيه المصلي.
ها؟
أو لتنبيه المصلي
إيه؟
إلى جانبه.
إيه؟ صلى إلى جانبه ما يمكن؟
بلى بلى بلى.
وش يعني
كأنه يعني أقول لو زيد من إلى جانبه أظن أنه يعني
أو لتنبيه المصلي من إلى جانبه.
إينا.
لا هذه الآن تنبيه المصلي مضافة إلى المفعول به لا إلى الفاعل.
ومن الفروق أن تكبيرات الصلاة ثلاثة أقسام: ركن وهي تكبيرة الإحرام وتكبيرات الجنازة كلها، ومسنونة وهي تكبيرة المسبوق والذي أدرك
الذي المسبوق الذي ولا حاجة للفاصلة، الفاصلة غلط اشتب عليها.
ومسنونة وهي تكبيرة المسبوق الذي أدرك إمامه راكعا للركوع، وواجب وهو بقية التكبيرات.
صحيح. نعم لا بأس يجوز هذا. نعم.
ومن الفروق الصحيحة أن المار بين يدي المصلي على ثلاثة أنواع: أحدها يبطل الصلاة وهو مرور الكلب الأسود البهيم، وكذلك المرأة والحمار على الصحيح.
يعني ظاهر مبطل العبارة من قال: ومن الفروق الصحيحة أن المرور بين يدي المصلي، يعني المار ما يتنوع. اكتب لها المرور.
ومن الفروق الصحيحة أن المرور بين يدي المصلي على ثلاثة أنواع: أحدها يبطل الصلاة وهو مرور الكلب الأسود البهيم، وكذلك المرأة والحمار على الصحيح، والثاني ينقصها ولا يبطلها وهو مرور من عدا المذكورات.
من عدا
والثالث لا بأس به وهو المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام عند زحمة الطائفين والمتعبدين.
ولكن يقال في الأخيرة أصل الذي قام يصلي في المطاف لا حرمة له لأنه صلى في مكان ليس له. المطاف مكان لمن؟ للطائفين. ولهذا أمرر بين يديه ولا تبادر. وإن نويت أن هذا من باب التعزير له كان جيدا، نعم، لأنه لا حرمة له. لكن المتعبدين يعني الذي في غير المطاف، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وكثير من العلماء أنه لا بأس بالمرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام. وهذا ربما يقال إذا لم يمكن إلا أن يمر الناس من عنده فهذا ضرورة، وأما إذا كان يمكن أن يذهب إلى مكان آخر ليس حوله من يمر فإنه لا بد أن يتخير مكانا لا يمر الناس من عنده. نعم.
ومن الفروق الصحيحة موقف الإمام. أن موقف المأموم على أربعة أقسام: موقف واجب وهو وقوف الرجل الواحد يجب أن يكون عن يمين الإمام، وموقف مستحب إذا كانوا اثنين فأكثر فالأفضل خلف الإمام ويجوز عن يمينه أو عن جانبيه، وموقف مباح وهو وقوف المرأة مع الرجل، وموقف ممنوع وهو وقوف الرجل الواحد خلفه أو خلف الصف مع القدرة على المصافة.
قول رحمه الله موقف مباح وموقف المرأة مع الرجل مش يشترط فيه أن يكون محرما لها أو زوجا، أما الأجنبي فلا. فلو أن رجلا دخل المسجد في ليالي رمضان للتهجد ولم يجد في المسجد إلا امرأة وقام يصلي، هل نقول إنه يجوز للمرأة في هذه المسألة أن تتقدم وتقف إلى جنب الرجل؟ لا، لا يجوز، لا أشكال فيه، وليس هذا مراد الشيخ. مراد الشيخ بشرط أن لا يكون أن تكون من محارمه أو أن يكون زوجا لها. طيب إذا كان يقول المؤلف رحمه الله ويجوز وقوف الاثنين عن يمين أو عن جانبين، أيهما أفضل، عن اليمين أو عن الجانبين؟ الثاني أفضل، يعني إمام ومأمومان، احتاج المأمومان أن يقفا مع الإمام، فالأفضل أن يكون عن يمينه وعن شماله. والدليل على هذا أنه لما كان الوقوف مع الإمام مشروعا في الاثنين كان يقفان عن يمينه وعن شماله، ولأن الأفضل أن يكون الإمام متوسطا بين الصف. وهذه مسألة قل من ينتبه لها، أكثر الناس يرون أن اليمين أفضل وإن لم يكن على اليسار أحد، وليس كذلك. وهكذا نقول في الصف خلف الإمام، إذا كان الصف عن اليمين بعيدا وعن اليسار قريبا فالأفضل عن اليسار، لأنه أدنى إلى الإمام ولأنه أقرب إلى أن يكون الإمام وسطا في الصف. الخلاصة ثلاثة أرادوا أن يصلوا، ما هو أفضل موقف للإمام؟ لا، ثلاثة أرادوا أن يصلوا، ما هو أفضل موقف للإمام؟ التقدم، أن يتقدم عليه. إذا اضطروا إلى أن يكون معهم فالأفضل أن يكونوا عن جانبين. باقي الصورة الثالثة، إذا كان عن يمينه فهو جالس. نعم. ايش؟ من من
الذي يأخذ من
الفتحات
الطبيعية
من
غير
الفم
الدبر
نعم نعم لا ما صار هذا تحكم الرعاة كثير في الناس من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وقبله وبعده وهو يخرج من منفى الطبيعي نعم العالمين هل لا الركبة ليست العورة لأن العورة ما بين السرة والركبة فالسرة ليست عورة والركبة ليست عورة نعم إيش دم من سمكة ها نعم
من الشخص
نفسه طيب من دبر أو قبل لا بأس بها لأن قررنا الآن قررنا قبل قليل أن دم الآدمي طاهر إلا ما خرج من قبل أو دبر نعم نعم
يعتبر نجسا
أي نعم الدليل عموم الأمر بالاستنجاء أو الاستجمار فيكون كل خارج الأصل فيه أنه لا بد أن يزال ثم هو إذا خرج سيمر بقناة متلوثة فلا بد أن يحمل منها نعم
هل هو عورة؟
الفخذ في الصلاة يعني ولا في النظر؟ في النظر أما إذا كان فخذ شاب فأنا أرى أنه يحرم النظر إليه ولا يجوز كشف لما في ذلك من الفتنة وأما إذا كان شيخا كبيرا يعمل في حرثه أو يعمل على دابته وخرج أسفل فخذه فلا بأس ينظر إليه معنا سليم
الله عندي شيء بعض الناس يستعمل الاستحياء بكل شيء حتى فرق
حتى بيه.
حتى فرق لو كان عليه ضرر مثل ما يقوله
وقت البرد بعض المسلمين يروح فاضي
يعني ما يستمر
ويغسلها
يقول
أنا
هذه الاستحياض
هو يغسل
على
فرق الشيء رفض يغسلها
ولم
لا يغسلها في الحديث الذي في السنن وإن كان فيه شيء من الضعف في الرجل الذي شج وأصابته جنابه وقال لإخواني هل ترون لي رخصة قالوا لا فاغتسل ومات قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صح الحديث قتلوه قتلهم الله هل لا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال لكن هنا مسألة يا سليم في الشتاء في ماء بارد وماء ساخن أيهما الأولى أن يتوضأ به ساخن أليس الرسول عليه الصلاة والسلام قال إسباغ الوضوء على المكاره يعني إذا كان لا بد من استعمال الماء الذي يكرهه الإنسان فهو يؤجر عليه لكن أن يختار لنفسه الأشد فهذا خطر نعم
الضابط في الفرق بين ما حرم لذاته وما حرم للذريعة
نعم يعني يعلم هذا بالتتبع
ما في ضابط
نعم
لازم مقرر
إيش
ورسول
الله صلى الله عليه وسلم
في
حديث أنس
إمام
جدة الملائكة
خلف
نعم إحنا استثنينا المحارم نتكلم عن المباح مو عن الأفضل للمرأة أن تكون خلف الرجل ولو كان زوجها أو أباها أو أمها لكن نتكلم عن إيش عن المباح واضح كيف؟ ايش؟ لا ما اقول لحم يحرم تسمعون اقول يحرم؟
لا
ايه طيب نعم
هل يجوز
الشيخ من شهاده؟ الان بس تروح طيب نعم
هل يجوز شهاده كره القدم اذا كان
يقصر؟ اي فايدك الاستاذ هل يجوز؟
شهاده كره القدم اذا كان يقصر
هل يجوز؟ هاتف الهاتف نايف جوال ولا لا؟ ارفع صوت جزاك الله خير. هل اي المباراه مشاهده المباراه ضياع للوقت ودمار للعين وخطر على الانسان، لانه لو نجح احد اللاعبين الذي قد يكون من غير المسلمين تعلق القلب به واحترمه وعظمه. فأرى أن العاقل لا يضيع وقته بمشاهدة المباريات حتى وإن كانت نفسه تستأنس لذلك وتهواه يعصفها، بدل ما يطالع هذه المباريات يطالع كتاب ينتفع به، رياض الصالحين أو تفسير القرآن وغير ذلك. أما هذه فلا شك أنها مضيعة للوقت وتمار العين وإضاعة المال وتوجب تعلق القلب بمن لا يسوي شيء. أفهمت؟ هذا مع أن أسمع أن بعضهم يكون عليه سراويل قصيرة. نعم؟ هذا سؤاله. الحمد لله جاك شيء أكثر من مسألة. أين؟ نعم.
قلنا المرأة التي تريد أن تقاضي زوجها عند الحاكم، طبعا الزوج اذا علم بهدفها
لا
يسمح لها بالخروج، كيف تخرج
الى القاضي؟ لا تخرج، ما في مشكله ولا توكل. تخرج ولا توكل؟
اي التي يمتنع زوجها
ويمتنع
وليها من
تزويجها، كيف تخرج الى القاضي؟ سهله، انت في عصر الهاتف الان تكلمه او توصي احد، ما في مشكله هذه. نعم اقرأ قول الله تعالى قل لا أجد، اقرأ لا يقرأ أحد له.
قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون بيتك أو دم مسفوحا أو لحم خنزير أو دم
مسفوح. نعم. فإنه أي ما ذكر رجس فيكون نجسا، لكن قال العلماء إنه يعفى عن يسير لمشقة التحرز منه، لأن الإنسان إذا ذبح الذبيحة لا بد أن ينتشر الدم ويصيبه منه فيعفى عن يسير. ولكن هل إذا ماتت يجب أن نغسل محل الذبح لأنه تلوث بالنجاسة، أو هذا يعفى عنه؟ كان يا سليم يشير، ماذا تقول؟ المهم الخلاصة، يجب ولا ما يجب؟ ما يجب. ماذا تقولون؟ ها؟ صحيح صحيح، لأن هذا مما يعفى عنه، ولأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر الناس إذا ذبحوا الذبيحة أن يغسلوا مكان الدم.
وقال في الآية أطاعم يطعم فقط الطعام، استشهد لنا بأثر ابن مسعود عند بحر الجزور
والجباع عليه يسير، يحمل على أنه يسير إن صح الخبر، يحمل على أنه يسير.
وطاعم يطعم يحمل على الأكل فقط،
لكن فإنه رس التعليق والرس والنجس. نعم. اللي عندنا ما هي بني عندكم حرام على الذكور دون النساء. نعم. والحرير الفضة. نعم، لكن يستثنى منها شيء يسير، يستثنى منها شيء يسير بالنسبة للرجل. نعم.
فصل. ومن الفروق الصحيحة تفريق الشارع بين إيجاب الزكاة في الإبل والبقر والغنم دون بقية الحيوانات إذا لم تتخذ للتجارة، وكذلك التفريق بين ما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار المكيلة المدخرة إذا بلغت نصابها الشرعي دون بقية الخضر والفواكه ونحوها.
هذا الضابط المكيل المدخر فيما يخرج من الثمار والزروع أنها تجب الزكاة في المكيل المدخر دون غيره. نعم.
وكذلك التفريق في الأمتعة والأواني ونحوها المتخذة للقنية فلا زكاة فيها، والمتخذة للتجارة فيها الزكاة.
اتخذتي.
نعم. والمتخذة للتجارة فيها الزكاة. ومن الفروق الصحيحة أن العقارات كالبيوت والدكاكين كالبيوت أن العقارات كالبيوت والدكاكين ونحوها على ثلاثة أقسام: قسم لا زكاة فيه أصلا وهو الذي يحتاجه للسكنى والانتفاع بنفسه، وقسم يزكي قيمته كل عام وهو الذي يتخذه منها للتجارة، وقسم يزكي ما يرد عليه من المغل كالبيوت والدكاكين التي يستغلها والأثل الذي يستغله، فما حصل له من فعله ضمه إلى ما عنده. فما حصل له من مغله ضمه إلى ما عنده من المال وزكاه، ولا يلزمه أن يزكي قيمة العقار الذي لم يتخذه عروضا.
هذا واضح، ما يحتاج تعليق. واضح.
ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الديون التي على الأملياء فيها الزكاة والتي على
المعسرين.
نعم. ففيها الزكاة والتي على المعسرين فلا زكاة فيها على الصحيح. ومن الفروق الصحيحة أن من يعطى من الزكاة إن كان لحاجته فلا بد أن يكون فقيرا، وإن كان للحاجة إليه كالمؤلف وفي سبيل الله فيعطى كذلك ولو غنيا.
لعلها من ذلك، لأنه قال من الزكاة أعطى من الزكاة، يكتب لعلها من ذلك.
وإن كان للحاجة إليه كالمؤلف وفي سبيل الله فيعطى من ذا فيعطى من ذلك ولو كان غنيا.
قولك المؤلف، وكذلك أيضا العاملون عليها، العاملون عليها يعطون للحاجة إليه مع أنها حاجة تتعلق بنفس الزكاة.
ومن الفروق الصحيحة أن من اشترى شيئا يحتاج إلى حق توفية فإنه لا يصح تصرفه فيه حتى يستوفيه بكيل أو وزن أو عد
أو ذر
أو عد أو ذرع ونحوها، وإن كان عينا متميزة جاز التصرف فيها ولو لم يقبضها، ويترتب على ذلك الضمان، فما يحتاج إلى حق توفية إذا أتلف قبل توفيته فضمان. فما يحتاج إلى حق توفية إذا تلف قبل توفيته فضمانه على البائع، وكذلك جوائح الثمار وما سوى ذلك فعلى المشتري.
قال رحمه الله: قول إذا تلف قبل توفيته ضمانه على البائع ما لم يعتدي ويظلم، كأن يقول يمتنع من قبضه المشتري، يمتنع من قبضه من أجل إذا تلف يكون على البائع. فإذا كان البائع قد بذله وتعال خذ حقك، وهو يقول انتظر، كلما قال خذ حقك امتنع، فهذا يكون ضمانه على المشتري، لأنه هو الذي امتنع من قبضه وأضر بذلك البائع. جواح الثمار على من؟ عقيل، ها البائع. طيب ما لم يعتدي المشتري أو يفرط، فإن اعتدى بأن كان يجنيها وهو لا يعرف الجنى ثم فسدت الثمرة فضمانها على المشتري، أو أخر جذها بعد أوان جذها حتى جاءت الأمطار وأرسلتها فضمنها على من؟ المشتري.
ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الأملاك التي لم يتعلق بها حق للغير فلا يجبر على تعميرها، وبين ما تعلق بها حق الغير فيجبر على مجاراة شريكه على التعمير اللازم. ومن الفروق الصحيحة قبول قول الأمناء كلهم في دعوى التلف بلا تفريط ولا تعد سواء لهم حظ أم لا، بخلاف دعوى الرد فيفرق بين المتبرع منهم فيقبل قوله وبين غير المتبرع فلا يقبل. ومن الفروق قولهم من أجل
نعم أي يقول الأمناء كلهم والأمين كل من حصلت العين بيده بإذن من الشارع أو من المالك، إذا تلفت عينه عنده وقال إنه لم يفرط ولم يتعد فالقول قول، إلا إذا ادعى تلفها بشيء ظاهر، كأن قال إن دكان احترق وتلف المال، فهنا يحتاج إلى أن يقيم البينة على الاحتراق ثم يقبل قوله بأن احترقت مع الدكان. أفهمت؟ أما الرد فإن كان متبرعا قبل قوله في الرد، كالوديع يعني الذي أودعت عنده العين تبرعا ثم ادعى ردها إلى صاحبها أو إلى من يقبل ماله عادة قبل. وأما إذا كان فيها حظ لمن عنده فلا يقبل قوله في الرد إلا ببينة. واضح؟
ومن الفروق قولهم من أدى عن غيره دينا واجبا ناويا للرجوع رجع وإلا لم يرجع. ومن الفروق الصحيحة بين الإجارة والجعالة أن الإجارة عقد لازم على عمل معلوم مع معين، والجعالة عقد جائز والعمل قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا، وتكون مع معين ومع غير معين، والجعالة تجوز على أعمال القرب بخلاف الإجارة، ولا يستحق العوض في الجعالة حتى يعمل جميع العمل. وأما الإجارة ففيها تفصيل، إن كان المانع لتكميل العمل من جهة المؤجر فلا شيء له، وإن كان من جهة المستأجر فعليه كل الأجرة، وإن كان بغير ذلك وجب من الأجرة بقدر ما استوفى. ومن الفروق الصحيحة أن اللقطة ثلاثة أقسام، قسم لا يجوز التقاطه مطلقا كالذي يمتنع من صغار السباع كالإبل ونحوها، وقسم يجوز التقاطه ويملك بلا تعريب وهو ما لا تتبعه همة وأساط الناس، والقسم الثالث قسم والقسم الثالث بقية الأموال، فيجب على ملتقطه أن يعرفه حولا كاملا، فإذا لم يعرف دخل في ملكه.
نعم، اللقطة ما لا يجوز التقاطه مطلقا، كالذي يمتنع من صغار السباع كالإبل ونحوها. واللقطة بالنسبة للحيوان لا تسمى لقطة، وإنما تسمى ضالة، لكن تسامح في التعبير عن الضالة باللقطة. وحكاني بعض الإخوة من الطلبة قال عندنا البعير لا تمتنع من السباع، وهو من أهل إفريقيا، يقول لو أدع البعير أكلت في السباع. من حدثني بهذا؟ أين؟ إذن يكون حكم الشارع، يعني لك أن تأخذها، بل قد نقول بوجوب أخذها. طيب، قسم ثاني يجوز التقاطه ويملك بلا تعريف ما لم تعلم صاحبه بعينه، وهو الشيء الذي لا يهتم الإنسان به، أو لم يكن، كقال من المرسمة، هذا ليس له قيمة، كم قيمته؟ نعم، ريال أو نصف ريال، وجدت قلم لا نقول أعرف، لكن إن علمت صاحبه بعينه وجب عليك أحد أمرين، إما أن تعلمه وإما أن توصله إليه. نعم، ولهذا لو طار من جارك ثوب صبي صغير لا يساوي شيئا، هل لازمك أن ترده عليه أو تخبره به؟ نعم، لأنك تعرفه. الثالث بقية الأموال فتعرف لمدة سنة، وإذا لم يأتي صاحبها فهي لمن التقط. نعم،
ومن الفروق
لنا
الصحيحة ولا الضعيفة؟
لا، ما عندنا صحيحة ولا ضعيفة، ومن الفروق أن الطفل
ومن الفروق أن الطفل والطفلة قبل التمييز عند أمه، وبعد التمييز يخير الغلام بين أبيه وأمه، والجارية تكون عند أبيها، وبعد البلوغ يستقل الغلام وتبقى الأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها، وكل هذا إذا كان المقدم أهلا للحضانة ويصون الطفل ويحفظه.
صحيح، الأطفال عند أمهم إلى البلوغ، كذا هي التمييز، يعني إلى 7 سنين، ما لم تتزوج بأجنبي من محروم، يعني بغير قريب له، فإن تزوجت بغير قريب سقط حقها من الحضانة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكر. بعد 7 سنين يخير الطفل، أتريد أمك أو أبوك أم أباك؟ فإن اختار أمه فهو عندها، وإن اختار أباه فهو عنده، لكن بشرط أن لا يضيع الولد عند أمه أو عند أبيه. البنت بعد 7 سنين لا تخير، تكون عند أبيها لأنه أحفظ لها من أمها، وهذا أيضا مشروط بما إذا لم يكن بقاء البنت عند أمها أحسن، فإن كان بقاء البنت عند أمها أحسن تربيها وتعلمها الخياطة وغير الخياطة، وإذا أخذها أبوها أبقاها عند زوجته التي أبغض ما عندها أم هذه البنت، فماذا هل تحسن إليها أو لا؟ أو غالب تسيء إليها وتقدم أولادها عليها، تكسر خاطرها، وإذا اعتدى أولادها عليها نعم صارت مع أولادها. فمثل هذا لا يجوز أن تعطى الأب، بل يجب أن تبقى عند أمها، لأن المقصود هو حفظ الطفل وصيانته وتربيته والإحسان إليه فإذا فقدت هذه الأشياء فلا حق لمن فلا حق لأحد في حضانته. نعم.
ومن الفروق الصحيحة أن الوكيل لا يشترط أن يكون عدلا, والولي لليتيم ونحوه لا بد أن يكون عدلا لأنه ولاية, لأنه ولاية والوكالة نيابة. وفرق آخر, الوكيل لا يأكل إلا بإذن موكله, ولي اليتيم إن كان غنيا فليستعفف.
المسألة الأولى مهمة. الإنسان يجوز أن يوكل شخصا ولو كان فاسقا, لأن الوكيل يتصرف وكأنه الموكل. فإذا وكل شخصا فاسقا فإننا نقول لا بأس, لكن الولي لا بد أن يكون عدلا لأنه ولاية من قبل الشرع. واليتيم لولا أنه خاضع للشرع لقال لا أحد يتولى عليه ولا على ماله. فالفرق بينهما ظاهر. لكن إذا علم الموكل أن الوكيل لا يتحاشى عن المحرمات, بمعنى يتعامل بالربا, يتعامل بالأشياء الممنوعة, فحينئذ لا يجوز أن يوكله. نعم.
شيخ بارك الله فيكم, حدثكم آدم